أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل وإياكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وأخي من الإخراج مصطفى الصحفي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد وحياكم الله.
ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله ورحب بك وأرحب بإخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا عبر الاتصال على الهاتفين 64-77-117، كذلك 64-93-02-8 مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب لمن أراد أن يبعث برسالة على الرقم 05-82-82-40-40، أو على هاشتاغ البرنامج أخلاقنا في صفحتنا في تويتر. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول موضوعا هاما جدا يتعدى نفعه الغير في مجتمعنا المسلم، ألا وهو التأني وعدم العجلة. من أخلاق المسلم التأني وعدم العجلة؟ كيف يمكن للمسلم أن يكون متأنيا؟ ما هي النصوص والأثار الدالة على ذلك؟ ما هي ثمار التأني وعدم العجلة؟ وكيف يمكن للمسلم أن يطوع نفسه بهذا الخلق الكريم؟ تفضل يا شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، إذا تأمل الإنسان في فشل كثير من أمور الحياة، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية بين الزوجين أو بين القرابة، أو كان في المشاريع التجارية أو في غيرها من أنواع العلاقات، يجد أن الاستعجال من أعظم الأسباب المؤدية إلى الفشل في هذه الأمور. يكون هناك تعامل بين الزوجين فيستعجل الزوج، فيقدم على أعمال وأفعال لها آثار كبيرة لم يكن يقدر تلك الآثار. تجده يتكلم بالكلمة مستعجلا بها، غير متأن ولا متفكر فيها، ومن ثم تقع الفرقة بين الزوجين. يكون هناك شركة بين اثنين فيتعجلون النتائج ويسعون إلى جعل أرباحهم يحصلون عليها بطريق سريع، فيؤدي ذلك إلى فشل مشروعهم الذي يريدون الإقدام عليه. حتى في الدعوة إلى الله عز وجل نجد أن بعض الناس يستعجل النتائج في الدعوة إلى الله، فيكون هذا من آثار نفور الناس من هذا الداعية الذي يدعو إلى الله جل وعلا. ومن هنا كان من أفضل الأخلاق وأعظمها التأني وعدم العجلة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الأنات والحلم. فالأنات والتأني في الأمور من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يحقق النتائج التي يريدها. وانظر للحديث الذي ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله، التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما شيء أحب إلى الله من المدح. واستمع لقوله الشاعر عندما يظنه النابغة: الرفق يمن والأنات سعادة، فاستأني في رفق تلاقي نجاحا. الرفق يمن والأنات سعادة، فاستأني في رفق تلاقي نجاحا. ومن هنا على الإنسان أن يهتم بالتأني في أموره والتفكر فيها وحسن التخطيط والإعداد لها، ليكون ذلك من أعظم الأسباب المؤدية إلى نجاح الإنسان في عمله. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا في التأني في جميع أموره، بحيث يتفكر فيها وينظر إلى مداخلها ومخارجها، ليكون بذلك ممن حقق النجاح في أموره. وانظر في ما ورد في النصوص من ذم الاستعجال، كما في قول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وهذا فيه إشارة إلى ما لاقى أنبياء الله عليهم السلام من أقوامهم حينما طلب الأقوام التعجل في نزول العذاب، فذكر لهم أن هذا التعجل ليس من صالحكم، بل يعود عليكم بالسوء والشر. انظر إلى ما ذكر الله عز وجل في قصة هود مع قومه عاد، عندما قال الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ومثل هذا في استعجال الناس الشر، تجده مثلا يقع بينه وبين شخص خصومة، أو تتعطل بعض أموره بسبب شخص من الأشخاص، فتجده يدعو عليه بالسوء والشر، ولو دعا لنفسه بالخير لحقق بذلك مراد نفسه ولكان ناجحا. ومن هنا فاستعجال الإنسان بإنزال الشر على نفسه أو على غيره يجعله يرد المهالك. انظر لقول الله عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وانظر للآية الأخرى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وانظر لما ذكره الله عز وجل في سورة الأنعام: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. إنهم قالوا: إن كنت صادقا فعجل علينا بنزول العذاب. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وانظر إلى قصة موسى عليه السلام عندما عاتبه رب العزة والجلال في استعجاله، فنزل قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى. ثم قال سبحانه: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه إلى آخر الآية. وانظر إلى قول الله عز وجل في استعجال الأقوام لنزول العذاب أو لقيام الساعة، يسألونك أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا الذي كنتم به تستعجلون. وانظر لقوله عز وجل: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ومن أنواع الاستعجال أن بعض الناس يستعجل نزول المصائب ونزول الشر ولا يكون طلبهم لنزول الخيرات والفضل والإحسان، كما في قوله تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ومن أنواع الاستعجال أن تكون نظرة الإنسان قاصرة على الدنيا بحيث يغفل عن الآخرة. لا تستعجل نتائجك لتكون أهدافك وآمالك منحصرة في أمور الدنيا، بل عليك أن تجعل من أهدافك أهدافا أخروية تسعدك دنيا وآخرة، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالنظر في الدنيا فقط وحصر الهدف في أمور الدنيا فقط هذا من الاستعجال الذي لا ينبغي بالإنسان أن يكون من أصحابه. وهكذا من أنواع الاستعجال المذموم أن يستعجل الإنسان في ما يتعلق بتقادير الله جل وعلا، فإن تقدير الله عز وجل سواء في العقوبات أو في نتائج الخير لها آجال محددة وأوقات معدودة، ومن ثم لا تستعجل النتيجة. فالله جل وعلا يؤخر قضاءه لحكم يراها، كما في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وانظر لقوله سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن الأمور التي أيضا ينبغي بالإنسان أن ينتبه لها في هذا الباب أن الله عز وجل كان بقدرته أن يخلق الخلق في أوقات محدودة ومع في وقت قليل، ومع ذلك تأنى في الخلق، خلق السماوات والأرض في 6 أيام مع قدرته على أن يخلقها في لحظة. وهكذا لا يعجل الله عز وجل للناس العذاب مع ما يكون عندهم من المصائب، لأنه جل وعلا يتأنى في أموره، كما قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وانظر لما يتعلق بعدم التعجل في قطف الثمرات، انظر لقول الله عز وجل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترغب في التأني والتفكر. انظر مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الدعاء: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، كما روى ذلك الإمام البخاري والإمام مسلم. وانظر للحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: عجلت يا أيها المصلي، عجلت أيها المصلي. ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا على الإنسان ألا يستعجل النتائج التي تتعلق بعمله بل يتأنى، وهكذا لا يتعجل في التصرفات بما يعود عليه بما يندم بسببه ويفوت عليه خيرا من خيري الدنيا والآخرة. وأيضا من الأمور التي تتعلق بهذا ما يتعلق بتعجل الإنسان عندما يقع في نفسه اعتقادات أو اجتهادات ويظن أنه بذلك يصل إلى نتيجته. يا أخي لا تتعجل، لا تتعجل، فإن المستعجل يجلب لنفسه ما يفوت أهدافه في دنياه وآخرته. إذا تعجل الإنسان في أي أمر من أموره بدون أن يكون هناك تأن وتفكر في أحواله يجعله حينئذ يفوت الهدف الذي يسعى إليه. جاء في الحديث أن رجلا مرض مرضا شديدا وحتى أصبح مثل الفرخ، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، أو قال: لا تستطيعه، ولكن قل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الله له فشفاه. ومن هنا على الإنسان أن لا يتعجل. انظر لقول الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وفي مثله في قول الله عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وانظر لنموذج من نماذج العجلة التي نهي عنها في الشرع، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ومثل هذا ما قد يحدث في أحوال الناس من تعجل الإنسان في تلقي الأخبار بالقبول بدون تفكر فيها، خصوصا مع وسائل التواصل الحديثة التي فيها الغث والسمين. يستمع الإنسان لكلمة تقال له أو تكتب له في هذه الوسائل فيتعجل في تصديقها وترتيب أعمال ونتائج عليها. ومن هنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالتأني في أموره وعدم التعجل فيها. نجد أن الزوجين قد يحدث بينهما اختلاف في وجهات النظر، فكل منهم يبدأ يريد أن يحقق ما يريده وما يسعى إليه، ومن ثم يصر على رأيه، ثم يقارن ذلك عجلة في أمورهم. يستعجل الزوج النتائج وتجده يحلف بالطلاق، وتجده يطلق المرأة، وتأتي المرأة وتسيء الخلق والتعامل مع زوجها لأنها تستعجل النتائج وتريد أن يتحقق لها مرادها بأقرب وقت، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحقيق مراد الشيطان في إيقاع الفرقة بينهما، كما قال الله جل وعلا: يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بأمر الله. ومن هنا على كل إنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالتأني في أموره، لأن ذلك سيعود عليه بالخير في دنياه وفي آخرته. وقد جاء في عدد من أخبار الأخبار الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين ما يرغب المؤمنين في التأني ويحذرهم من العجلة. تقول عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد، أي لا تنخدع بما تراه من ظاهر عمله حتى تتيقن من حاله، لأن انخداعك بذلك هذا من التعجل في الأمور. قال معاوية رضي الله عنه لرجل شهد عنده بشهادة: كذبت. فقال الأعرابي: إن الكاذب للمتزمل في ثيابك. فقال معاوية: هذا جزاء من يعجل، هذا جزاء من يعجل. وورد عن الحسن ابن علي رضي الله عنه قال: اعلموا أن الحلم زينة، وأن الوفاء مروءة، وأن العجل سفه، وأن السفر ضعف، ومجالسة أهل الدناءة شيء، ومخالطة أهل الفسق ريبة. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالتأني في أموره وعدم العجلة فيها، لئلا يعود عليه ذلك بالضرر في دنياه وآخرته. وورد عن الصحابي أو عن التابعي عبد الله بن سرجس قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. وقد ورد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وقال: هذا حديث حسن غريب. ومن الأمور التي يتعجل الناس فيها ما يتعلق بالتعجل في التعليق على الآخرين أو التعليق على الحوادث العامة أو الخاصة. تجد الإنسان في مجلس فيقع واقعة فيبدأ بعضهم بفعل أشياء نتجت عن تعجله، قد يضحك، قد يتكلم بكلمة تعود عليه بالسوء في دنيا وآخرته، لأنه تعجل في أحواله. وبالتالي يحذر الإنسان من التعليق. هكذا قد يعلق بعض الأشخاص متعجلا في تعليقه، تجد واقعة حدثت أو أمر إخباري عام، فتجد أن بعض الناس يقوم بالتعليق عليها مباشرة قبل أن يعرف أسبابها ودوافعها وآثارها ونتائجها وحقائقها وبواطنها، وبالتالي يندم على ذلك التعليق الذي كتبه. وقد يترتب على تعليقه أمر سيء فيما يتعلق بأحوال الأمة على جهة العموم أو على بعض أفرادها. فكم من دم سفك بسبب تعجل، وكم من أموال نهبت بسبب تعجل، وكم من حرمات انتهكت بسبب التعجل. ولذلك على الإنسان أن يتأنى في أموره قبل أن تقدم على فعل، تفكر ما هي الآثار والنتائج المتعلقة بهذا الفعل، حتى تكون بذلك ممن حقق أعلى الأهداف وأحسنها، وبالتالي تصبح فائزا في أمورك. ومن الأمور التي وردت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن جماعة من رعيته اشتكوا من الموظفين والأمراء الذين عندهم، فأمر عمر رضي الله عنه أولئك العمال أن يوافوه، فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لأولئك الذين اشتكوا أمراءهم: أيها الناس، أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقا، النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. أيتها الرعاة، إن للرعية عليكم حقا، فاعلموا أنه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقه، وليس جهل أبغض إلى الله ولا أغم من جهل إمام وخرقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل: حدث الناس كل جمعة، هذا واعظ من الواعظين وأصبح يحدثهم في كل وقت. فقال له ابن عباس: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يستهونه. أنصت، شوف العدم العجلة، أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. ثم أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب في التأني في غير أمور الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التأودة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. فأمور الآخرة بعد أن يحكمها الإنسان ويفكر فيها ينبغي به أن يبادر بها، لقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ولقوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ونحو ذلك من النصوص التي تجعل الإنسان لا يسوف عند إرادة العمل الخير الصالح، لكن لا يؤديه إلا إذا فكر فيه وتأمل ما هي مداخله ومخارجه، ليحصل بذلك على أفضل النتائج وأحسنها. لا تعجلن، فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجلي، لكنه خلق الإنسان من عجلي. ومن الأمور التي أيضا أن ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيها ما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، يعني عندما تكون في مجلس فيعلق عليك أحد الأشخاص بحديث لاذع وكلمة لا ترضيك، فتسكت ولا تتعجل، تكون قد ملكت زمام الأمر حينئذ، ولكنك إذا تعجلت ورددت عليه بكلمة تماثل كلمته فإنه حينئذ سيكون هذا من أسباب ورود شر عليك، ولا يكون هذا من أسباب ملكك لزمام الأمر. وإذا نظرت إلى تلك الأخلاق العالية التي جاءت بها الشريعة وجدت أنها تدفعك إلى التأني وعدم العجلة. فمن تلك الأخلاق خلق الصبر، فالصبر يجعل الإنسان لا يتعجل في أموره، وبالتالي يملك نتائج فعله. وقد جاءت النصوص بالترغيب في الصبر والحث عليه، كما في قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكما في قوله تعالى: وبشر الصابرين. يعني قد يمرض الإنسان فتؤدي به العجلة وعدم الصبر إلى عدم الاستمرار في العلاج والتداوي. لماذا؟ لأنه استعجل النتيجة وأخذ الدواء مرة ومرتين وثلاثا فلم يجد الشفاء فترك الدواء، مع أن سنة الله في الكون أن ذلك الدواء ينفع مع هذا المرض. لماذا لم ينفع هذا الدواء؟ بسبب أنه تعجل النتائج فأدى به إلى أن يترك الدواء. ومن الأسباب أو الأخلاق التي تدفع الإنسان إلى أن يتأنى ولا يتعجل في أموره خلق الحلم، فإن الحلم على الناس وعدم التعجل في معاقبتهم يؤدي بالإنسان إلى أن يترك العجلة، وحينئذ يحصل النتائج الفاضلة الجيدة. وهكذا من الأخلاق أو من الأسباب التي تجعل الإنسان يتأنى في أموره أن النتائج الجميلة تحصل بالتأني وعدم العجلة بخلاف ضدها. وكذلك إذا تأمل الإنسان في سنن الله في الكون ووقائع التاريخ على مدار أزمانه كلها، يجد أن أولئك الذين استعجلوا النتائج فاتت عليهم النتائج التي يريدونها، ونزلت بهم المصائب في دنياهم، ولم يتمكنوا من تحقيق مراد لهم. وهكذا من الأخلاق التي تدفع الإنسان إلى أن يكون متأنيا غير عاجل في أموره ما وردت به الشريعة من الترغيب في العفو، فإن العفو هو ترك للعجلة، هو تأن في أمر العبد حيث لاحظ النتائج العظيمة التي يحصل عليها العافي في دنياه وفي آخرته. فإن العافي رفيع الدرجة، العافي يعظم أجره عند رب العزة والجلال. وهكذا من الأخلاق التي تدعوك إلى أن تكون متأنيا في أمورك غير مستعجل فيها انتظارك للآخرة، فإيمان الإنسان بالآخرة ورغبته فيما عند رب العزة والجلال يجعله حينئذ ممن يتأنى في أموره ولا يستعجل فيها. انظر مثلا، تجد أن الإنسان الذي لا يستعجل في أموره لا يقدم على ظلم الآخرين ولا على العدوان، لأن ذلك الظالم لما استعجل النتيجة أراد أن يستولي على حقوق غيره في زمن قريب، فأدى به ذلك إلى العقوبات العظيمة في الدنيا والآخرة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، استعجل النتيجة. ولو تأنى وعدل وأحسن التعامل لأورثه الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة. عندما تكون متأنيا غير مستعجل في أمورك تكون من أهل رحمة الخلق ومن أهل الشفقة عليهم، ومن ثم يكون هذا من أسباب رحمة الله عز وجل بك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الخلق، خلق التأني وعدم العجلة، أنك عندما تكون متأنيا تكسب محبة الناس وتكسب ثقتهم، لأنك غير مستعجل في تعاملك معهم، بل تتأنى وتتفكر، وبالتالي يحبون التعامل معك ويرغبون في أن يكون هناك تعاون بينك وبينهم. وهذا سيفتح للإنسان آفاقا كثيرة في أموره دنيا وآخرة. وأيضا من الأمور التي تجعل الإنسان يكون من أهل التأني لا من أهل العجلة أن يكون عالما بخفايا الأمور، فإن جهل الإنسان يدفعه إلى أن يتعجل. لكن عندما تطلب العلم وترغب في معرفة حقائق الأشياء يؤدي بك إلى التأني وعدم العجلة. كثير ممن يعلق أو ممن يتحدث في الوقائع العامة والخاصة نجد أن الدافع له في هذا الحديث هو جهله وعدمه علمه بحقائق الأمور. ومن الأمور التي تدفع الإنسان إلى التأني مراجعة أهل الخبرة والاختصاص، سواء فيما يتعلق بالعلوم الشرعية أو فيما يتعلق بالعلوم أو الفنون الأخرى، فإن مراجعة الإنسان لأهل الاختصاص تجعله يتبصر حقائق لم يكن يحيط بها ولم يكن يعرفها سابقا، فيؤدي به ذلك إلى أن يتأنى ولا يستعجل في أموره. وهكذا عندما يكون الإنسان من أهل التفكر والتدبر والتأمل والنظر، يجعله ذلك لا يستعجل في أموره، بل يكون متأنيا فيها. إن من الأسباب التي تجعل الإنسان متعجلا ما يكون في قلبه من الاضطراب. فعندما يكون الإنسان مضطربا غير مطمئن، لا توجد السكينة عنده، يجعله ذلك يتعجل في أموره. وهكذا من أسباب تعجل كثير من الناس هو عدم رسوخ معتقد الإيمان بالقضاء والقدر. فعندما تؤمن بأن كل ما يحدث في الكون هو بقضاء من رب العزة والجلال، فحينئذ يدعوك ذلك إلى التأمل وعدم العجلة، لأنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن تدبير الكون عند رب العزة والجلال، وبالتالي ما حدث عليك من مصيبة أو من أمور تدعوك إلى أن تتعجل في أحوالك، يكون هذا من أسباب تأنيك وعدم تعجلك، لأنك تعلم أن الله عز وجل مدبر هذا الكون.
نعم، أكمل الشيخ.
إذن من الأمور التي تجعل الإنسان يتأنى في أموره ما يضمره من عقيدة صحيحة بالإيمان بالقضاء والقدر.
نعم، إذا أنتم الشيخ سعد بفاصل قصير ثم نعود لكم إن شاء الله.
تفضل.
حفظكم الله.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
التقوى تفريج للكربات، التقوى زوال للهموم، التقوى سعادة في الدنيا وسعادة في قبورنا وسعادة عند لقاء ربنا. فيقول حسن البصري رحمه الله، قال: كم من معصية سر منعني منها قول الله سبحانه وتعالى:
ولمن خاف مقام ربه جنتان.
ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا جنانا إذا اتقيناه.
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
من كان تقيا هي ميراث لك أيها الأخ المستمع وأيتها الأخت المستمعة. الجنة ميراثي وميراثك وميراثك إذا حققنا التقوى لله سبحانه وتعالى. إذا حققنا التقوى لله سبحانه وتعالى.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام في البرنامج المباشر أخلاقنا مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله مرة أخرى شيخ سعد.
أبقاك الله وسلمك ويسر الله أمرك.
اللهم آمين. هذا اتصال الشيخ سعد من أخينا عبد العزيز الشريف، إذا أذنتم.
نتشرف به.
رفع الله قدرك. تفضل أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
حياكم الله يا شيخ، أنا كيف حالك؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
رفع الله قدرك، جزاك الله عنك كل خير.
الله
حياك الله سيد محمد.
حياك الله أخي عبد العزيز.
كيف حالك؟ عساك طيب.
بخير الله يحفظك. تفضل.
بارك الله فيك وفي تقديمك الطيب الجميل. الله يسعدك.
جزاك الله كل خير. تفضل.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يفهم التأني فهم خاطئ، فتجد عندما يؤذن المؤذن وتقول للناس قوم صلي يقول سوى مؤذن، فتجده يتوانى ويتأخر يقول سوى مؤذن، فلا يقرأ قرآن ولا يجلس الصف الأول، بل قد يأتي على الإقامة وقد يأتي وقد انتهت الصلاة. فما هو توجيهك لمن يتأنى في هذا الأمر؟ الأمر الثاني بارك الله فيك، يقال أنه إذا بلغت البنت وحان زواجها فمثل هذا يستعجل فيه، هل هذا صحيح؟ وجزاكم الله كل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا محمد مسعود، حياك الله يا ابن مسعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
لعله من التأني أيضا، الحلقة هذه بالحقيقة مفيدة جدا بإذن الله، بما أن الشيخ جزاه الله خير قريب من الراعي وقريب من الرعية، فأنا من اقتراحي إنه الحلقة هذه لو تكون ليلا ندرس الموضوع هذا لعله يكون أفضل، يعني بعد التاسعة وبعد العاشرة.
نعم.
ومن التذكير بسيط اللي هو فإذا كلفتموهم فأعينوهم، هذه لعل الشيخ يعلق عليها، فأعينوهم بالكلمة الطيبة بالصدقة معنويا ومادي، جزاكم الله خيرا.
وإياك، بارك الله فيك أخي محمد. وللتنويه أيضا يعاد البرنامج إن شاء الله الساعة 11 ليلا بإذن الله. شكرا لك أخي محمد. نعم شيخ سعد تفضلوا. يقول الأخ عبد العزيز الشريف، في من يتأنى في القيام إلى الصلاة.
هناك فرق بين التهاون والتسويف وبين التأني. التأني أن تنتظر حتى تعرف حقيقة الأمر، فإذا عرفته فحينئذ أقدم عليه. لكن عندما يستعجل الإنسان في الأمور ويتكلم قبل أن يعرف حقائقها، نقول هذا مستعجل، وهذا ليس من التهاون والتسويف، بل هذا من التبين والتثبت الذي جاءت الشريعة بالأمر به. ففرق بين الأمرين. إن التأني ينتج عنه آثار حميدة، فذلك المتأني تجده يرغب في الاجتماع ولو أدى إلى نقص في حاله، لأنه عندما يكون مجتمعا متوادا مع من حوله يؤدي ذلك إلى قوة وتماسك في المجتمع وتفقد بعض أفراده لبعضهم الآخرين. بعض الناس تجده يستعجل فيطلب الرئاسة لنفسه، ولو اجتمع الناس لتآلفوا، وأصبح حال الإنسان باجتماعه وكونه مرؤوسا خيرا من حاله عندما يرغب في الرئاسة فلا يحصل دنيا ولا آخرة. من التأني أن يحسن الإنسان للآخرين. قد يكون الإنسان عنده مال فيرغب في زيادة ماله، فإذا قيل له تصدق وأحسن إلى الناس تجده حينئذ يتوانى ويسوف. لكن عندما يقال له إن التأني يجعلك تحسن إلى الآخرين، لأن ذلك سيترتب عليه الآثار الحميدة. عندما يمسك هو يتعجل بقاء المال لديه، وعندما ينفق هو لا يكون حينئذ متعجلا وينتظر فضل الله عز وجل عليه بالخلف الجميل له في الدنيا والآخرة. عندما يكون الإنسان متأنيا في لفظه، لا يخرج الكلمة إلا بعد أن يعرف آثارها، يكون من أهل الأدب، فينتج عنه محبة الناس له. عندما يكون الإنسان من المتأنين المتفكرين، تجده يلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء، اللهم بين لي حقائق الأمور، يستخير الله سبحانه وتعالى فيما يريد أن يقدم عليه. عندما يتأنى تجده يستعين برب العزة والجلال على أموره، ومن استعان بالله أعانه الله جل وعلا ويسر له أحواله. هكذا أيضا من التأني رغبة الإنسان في الاعتذار إلى غيره عندما يحدث منه خطأ، لأنه بذلك يترك العجل والإصرار على رأيه عند تعجله فيما مضى. إن من التأني اعتراف الإنسان بالفضل لصاحب الفضل، لأنه بذلك يرضي ربه جل وعلا، وبذلك يكون ممن أقر لأصحاب الفضل بفضلهم. عندما يكون الإنسان متأنيا يألفه الناس ويألف الناس، ومن صفات أهل الإيمان أنهم أهل مألفة، يألفون ويؤلفون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تكون متأنيا تنصف الخلق وتعطيهم حقوقهم، عندما تكون متأنيا تنفق على من أمرك الله عز وجل بالنفقة عليهم، وتؤثر غيرك على نفسك لأنك تعلم أن نتيجة الإيثار أعظم من نتيجة الإمساك. فعندما تمسك تكون مستعجلا للاستفادة من هذا المال الذي في يديك، وعندما تتأنى وتؤثر به غيرك أو تؤثر بأي حق من الحقوق غيرك يورثك ذلك خيري الدنيا والآخرة. عندما تؤدي الأعمال الصالحة وتبذل جزءا من وقتك في أدائها، سواء في صلاتك، في برك لوالديك، حينئذ لا يظن الإنسان أنه قد فرط في وقته، بل هو في الحقيقة تأنى، فكان ذلك من أسباب بركة الله عز وجل له في وقته. هكذا عندما تكون من المتأنين يعطيك الله عز وجل معرفة حقائق الأمور وآثارها، تكون متأملا، وبالتالي هذا التأمل يورثك ما يعود عليك بالنتائج الحميدة دنيا وآخرة.
نعم. شيخ سعد، إذا أذنت لنا أيضا هنا تساؤل لم يكتب عليه اسم، يقول: لقد استبطئ المرء الرزق فيعجل في تحصيله مما يؤثر على نفسه، فكيف يطوع المرء نفسه على التأني رغم علمه بهذه النصوص المباركة؟
النفس البشرية تحتاج إلى ترويض، ومن ترويضها أن يربط الإنسان هذه النفس بالسنن الكونية التي يحدثها الله عز وجل في الكون، فإن أحداث الكون يجعل الله لها أسبابا، وقد تحدث النتائج العظيمة لأسباب يسيرة، وبالتالي ينبغي بالإنسان أن لا يتعجل نتيجة وأن يبذل السبب الذي طلب منه، وبالتالي رب العزة والجلال يتولى شؤونه. ومن ذلك ما يتعلق بأمور الرزق، عندما تستعجل الرزق هل سيجر حرصك هذا الرزق إليك، أو أنه لن يؤثر في تقدير الله عز وجل، بل سيكون تأثيره عكسيا، لأن الله عز وجل قد يعاقبك بالحرمان من هذا الرزق. ولكن عندما تؤمن بأن الله هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، وأنه يرزق من يشاء ويعطي من يشاء ويؤخر من يشاء ويقدم من يشاء، حينئذ لا يوجد التعجل لديك، بل تكون من المتأنين في أمورك. وعندما تعلم أن رب العزة والجلال هو المتصرف في الكون، وأنه لا يمكن لأحد من الخلق كائنا من كان أن يغير شيئا من قضاء الله وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وبالتالي لن تتعجل أمور رزقك، ستبذل ما تستطيع من الأسباب التي تؤدي إلى تحصيل الرزق، ستفعل ما يكون فيه حذر من الأمور المقدرة أو الأمور المؤثرة على رزقك، لكنك حينئذ تكون ممن آمن بأن قضاء الله نافذ، وبالتالي لا تستعجل رزقك، بل تبذل السبب وتتوكل على ربك وتؤمل في فضله، فيعود هذا عليك بالخير العظيم في دنياك وآخرتك. كم من مرة تعجل الإنسان رزقه فكان هذا من أسباب حرمانه من الرزق، يؤلف شركة، يضع مؤسسة، ثم بعد ذلك يريد أن يكسب الكسب السريع، فحينئذ قد يغدر وقد يغش وقد لا يؤدي العقود على المواصفات المطلوبة تعجلا لهذا الرزق، فيعود هذا عليه بسمعة سيئة، ويعود عليه هذا بمطالبات الخلق له في ماله، فيكون هذا من أسباب فقره. وإذا تأملت كثيرا من أهل الديون الذين تكون عليهم مطالبات مالية كثيرة، وجدت أن سبب هذا هو تعجلهم في أمورهم، يريد أن يكون من أهل الغنى، ويريد أن يتصرف بتصرفات أصحاب الأموال في سفر أو في مركب أو في مسكن أو في غير ذلك، فيتعجل النتائج، فيكون هذا من أسباب ركوب الديون الكثيرة على رقبته، وبالتالي يؤدي به إلى أن يبيع شيئا من مصالحه الضرورية من مسكنه الذي جمع له المال من تلك الطرق، فيؤدي به إلى تفويت هدفه من المسكن وتركيب ذمته الديون الكثيرة. وبالتالي على الإنسان أن يتأنى في أموره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه عدم التعجل، وطلب منه التأني حين تنزل القرآن عليه، حينئذ من باب أولى بقية الأفراد الناس عليهم أن يتأنوا في أمورهم وألا يعجلوا فيها.
نعم شيخ سعد، وصلنا وإياكم إلى الثواني الأخيرة، ما بقي كثير من الوقت، الكلمة الأخيرة لكم شيخ.
نعم، من الأمور التي أذكر بها إخواني فيما يتعلق بالتأني أن يحرص الإنسان على حسن الخلق والتعامل مع غيره ولو أساء إليه، لا تقابل السيئة بالسيئة فإن هذا من التعجل، وقابل إساءة الآخرين بإحسان، يورثك الله عز وجل محبته، وتكون ممن ارتفعت درجتهم عند رب العزة والجلال. أشكرك أخ العزيز الأستاذ محمد على حسن تقديمك وترتيبك وتهياتك، وأشكر إخواني الفضلاء الذين يقومون على هذا البرنامج من مخرج وفنيين، بارك الله فيهم، فما أسأله جل وعلا أن يوفق إخواني المستمعين الكرام لكل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يفتح لهم أبواب فضله ورزقه، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ردهم إلى دينك ردا حميدا، اللهم اجعلهم يتمسكون به فيسيرون عليه ويكونون من أهل التقوى في كل أمورهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، على ما أفضتم وأفدتم في ثنايا هذا اللقاء حول هذا الموضوع، التأني وعدم العجلة. شكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا يتجدد وإياكم إن شاء الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، حتى ذلكم وكل حين هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وأخي مصطفى الصحفي من الإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا. كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.